باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. هنقرأ 4 أجزاء من الكتاب المقدس. الجزء الأول من سفر الخروج لموسى النبي الإصحاح 21 من أول الآية الأولى. وهذه هي الأحكام التي تضع أمامهم: إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السابعة يخرج حرا مجانا، إن دخل وحده فوحده يخرج، إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه، إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات فالمرأة وأولادها يكون لسيده وهو يخرج وحده. ولكن إن قال العبد: أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حرا، يقدمه سيده إلى الله ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة ويثقب سيده أذنه بالمثقب فيخدمه إلى الأبد. وإذا باع رجل ابنته أمة لا تخرج كما يخرج العبيد، إن قبحت في عيني سيدها الذي خطبها لنفسه يدعها تفك، وليس له سلطان أن يبيعها لقوم أجانب لغدره بها. وإن خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعل له، إن اتخذ لنفسه أخرى لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشراتها، وإن لم يفعل لها هذه الثلاث تخرج مجانا بلا ثمن. الجزء الثاني من مزامير داود النبي المزمور 40 الآية 6: بذبيحة وتقدمة لم تسر، أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب، حينئذ قلت: ها أنا ذا جئت بدرج الكتاب مكتوبا عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، وشريعتك في وسط أحشائي. ومن سفر أشعياء النبي الإصحاح 42 الآية الأولى: هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ، إلى الأمان يخرج الحق، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنظر الجزائر شريعته. هكذا يقول الله الرب خالق السماوات وناشرها، باسط الأرض ونتائجها، معطي الشعب عليها نسمة والساكنين فيها روحا: أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم، لتفتح عيون العمي، لتخرج من الحبس المأسورين، من بيت السجن الجالسين في الظلمة. والجزء الأخير من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى كنيسة فيليبي الإصحاح الثاني الآية 5: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة، مما في السماء وما على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا. آمين. كل سنة وانتم طيبين أحبائي. اليوم 29 برمهات، في مثل هذا اليوم من 2011 سنة أرسل جبرائيل الملاك لسيدتنا وملكتنا كلنا القديسة مريم حاملا لها البشار، فصار اليوم هو عيد البشار. طبعا لأن احنا عارفين أن المسيح ولد قبل التقويم الحالي بأربع سنين، المسيح ولد سنة 4 قبل الميلاد، فصار يوم 29 برمهات في كل سنة هو ده يوم البشار. عشان كده لو حسبنا 9 أشهر من النهاردة يجي 29 كياك عيد الميلاد أو عيد التجسد الإلهي. فاليوم يوم البشار، كلمة بشارة معناها خبر صار أو خبر مفرح. البشرية قعدت بحسب حساب الكنيسة 5500 سنة في حال حزن، في حال انكسار، إلى أن جاء جبرائيل الملاك اليوم وحمل البشارة، الخبر الصار للأرض. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم. عليها مش دقيقة من اليوناني ومن القبطي، ترجمة أدق: أيتها الممتلئة نعمة. الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. البشارة اللي حملها الملاك اليوم لأمنا العذراء نقدر نلخصها في 7 نقط أو 7 حقائق إيمانية. نمرة 1، قال لها أن ستحبلين وتلدين ابنا، التجسد. نمرة 2، تسمينه يسوع، الاسم. نمرة 3، وصفه يكون عظيما، طبيعته ابن العلي يدعى. نمرة 4، نمرة 5، أنه من نسل داود، يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه. نمرة 6، فيه يتحقق الوعد اللي الله أعطاه، يملك على بيت يعقوب للأبد. الحقيقة 7، ملكه الأبدي لا يكون لملكه نهاية. 7 حقائق إيمانية أعلنها الملاك غابرييل لأمنا العذراء اليوم. بعض الأمور اتكلمنا فيها في آيات بشارة سابقة، لكن اللي أنا حابب بنعمة المسيح نتكلم فيه بنعمة ربنا النهاردة وبعمل الروح القدس هو اسمه. قال لها لأمنا العذراء: تسمينه يسوع. الملاك لما بشر أمنا العذراء قال لها: أنت يا مريم تسمينه، الهاء عايدة على أمنا العذراء. أول من أعطى لربنا يسوع هذا الاسم هو أمنا العذراء بإرشاد من الملاك: تسمينه. لما ظهر ليوسف النجار كلمه عن العذراء مريم، قال له: فستلد ابنا وتدعو أنت يا يوسف، تدعو اسمه يسوع. يبقى أمنا العذراء هتسميه يسوع، أنت يا ماما يا عذراء تسميه يسوع، أنت يا يوسف لما تكلمه تسميه يسوع. وكلمة يسوع احنا عارفين الاسم في العبري تملي بيبقى له معنى، كلمة يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيه. لما يوسف ما فهمش الموضوع فجاب له النبوة من سفر أشعياء، قال له زي ما قال أشعياء، وإن لم يقل أشعياء بالاسم لكي يتم ما قيل بالنبي: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. يدعون ضمير الغائب. يبقى ماما العذراء هتسميه يسوع، يوسف هيسميه يسوع، الآخرين يدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. طب السؤال، هو اسمه ايه؟ انت يا ماما هتسميه يسوع، انت يا يوسف تدعو يسوع، انتوا لما تتكلموا عنه دع عمانوئيل الله معنا، لكن هو اسمه ايه؟ في الحقيقة احبائي لو رجعنا رحلة سريعة في الكتاب المقدس بحثا عن اسمه هنلاقي الحكاية دي قديمة خالص، من سفر التكوين الإصحاح 32، أبونا يعقوب قال عنه الكتاب صارعه إنسان حتى طلوع الفجر. واللي صارع أبونا يعقوب في آخر المصارعة يعقوب غلب، ودي بينت إن يعقوب كان قوي البنية، فقال لي يعقوب لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل. فأبونا يعقوب اتشجع قال له طب ده انت سميتني إسرائيل، أنا عايز أعرف اسمك بقى زي ما انت اديتني اسم عرفني اسمك. فسأله قال له ما اسمك، ده اسمك ايه؟ طبعا ودي أحد زهرات ربنا يسوع في العهد القديم. فرد عليه وقال له لماذا تسأل عن اسمي؟ ما قالوش الاسم، قال له انت بتسأل الاسم ليه؟ قد يكون معناها مين انت عشان تسأل عن اسمي، لماذا تسأل عن اسمي؟ قد يكون معناها انه حتى لو قلت لك اسمي مش هتفهم، لماذا تسأل عن اسمي؟ قد يكون معناها انت في منك كتير فعشان نميزك عن اخوك اللي جنبك اديناك اسم، فالاسم ده يميزك عن اللي جنبيك. لكن انا ماليش مثيل، ماليش زي، فانا مش محتاج اسم. الاسم ده عشان يميز الشخص عن الاخرين، انا منفرد، لماذا تسأل عن اسمي؟ فتبقى السؤال ما اسمك، عرفناش الإجابة. ان تركنا سفر التكوين وأبونا يعقوب نروح لسفر الخروج لموسى النبي، خروج 3. شاف موسى النبي ملاك الرب بيكلمه من العليقة اللي بتتقد بالنار وهي لا تحترق، ودار حوار طويل ما بين ملاك الرب، ودي أيضا أحد ظهورات سيد المسيح في العهد القديم، وما بين موسى النبي. ففي أثناء الحوار دوت موسى سأله قال له أنت هتبعتني علشان أخلص الشعب من مصر، فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول له؟ طب لما نروح لهم عشان أخرجهم هيسألوني طب مين اللي بعتك؟ أنت اسمك إيه؟ فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول له؟ رد ربنا قال له أهي الذي أهي. أهي كلمة عبري لو حبينا نترجمها ممكن نسميها الكائن، ممكن نسميها صاحب الوجود، ممكن نترجمها الذي كان قبل الوجود وأوجد الوجود ولا يمكن تخيل عدم وجوده. يعني برضو مش اسم، ده تعبير عن كيانه عن شخصه، لكن هو اسمه ايه؟ ما اسمك؟ مفيش اجابه. ظلت هذه الحيره يا احبائي مع الانسان حتى دخلنا لسفر القضاء 13. ظهر ملاك الرب وهي ايضا احد زورات سيد المسيح في العهد القديم ليه ام شمشون وكلمها، والست كلمت منوح جوزها فبتقول له ولا هو اخبرني عن اسمه. هو لما ظهر لي وقال لي ان انا حولد ما قاليش هو اسمه ايه. فظهر مره اخرى ملاك الرب فساله منوح ما اسمك، نفس السؤال اللي ساله يعقوب واللي ساله موسى بيساله منوح. رد عليه قال له لماذا تسال عن اسمي وهو عجيب؟ برضه ما فيش اجابه على السؤال. طب انت تركنا دول ورحنا لسفر الحكمه سفر الامثال، ذات السؤال يا أحبائي في أمثال 30 يقول من صعد إلى السماوات ونزل، من جمع الريح في حفنتيه يعني في كف إيديه، من صر المياه في ثوب، من اللي جمع المياه في ثوب، من يثبت جميع أطراف الأرض يتساءل ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفته. ذات السؤال يا أحبائي ما اسمك؟ وظلت هذه الحيرة يا أحبائي طوال أصفار العهد القديم والعهد الجديد، لغاية ما وصلنا لآخر سفر في الكتاب المقدس، سفر الرؤيا. يبقى إذن لازالت ذات الحيرة في كل الأصفار حتى الختام، سفر الرؤيا. في سفر الرؤيا الإصحاح 19 يقول: شاف فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا بالعدل يحكم ويحارب، سيد المسيح، وله اسم مكتوب. بس أخيرا وصلنا للسؤال، شاف يوحنا له اسم مكتوب. بس طب قول لنا يوحنا إيه الاسم؟ رد يوحنا قال: اسم ليس أحد يعرفه إلا هو. يعني حتى لما وصلنا ليوحنا وظننا أن يوحنا حلل لنا المشكلة وحيقول لنا الاسم بتاعه، قال الاسم دوت ليس أحد يعرفه إلا هو. هل حيرنا يوحنا؟ في الحقيقة يوحنا جاوب على السؤال. يوحنا عايز يقول لنا أن اسمه لا يمكن أن ندركه بعقولنا. يوحنا عايز يقول لنا أن اسمه يفوق معرفة البشر. يوحنا عايز يقول أنه الاسم محدود، فإزاي الاسم المحدود يحد يصف اللامحدود؟ مش ممكن. الاسم علامة السلطان. سفر التكوين الإصحاح 2 ربنا إدى سلطان لآدم. إيه السلطان؟ إنه دعا جميع البهاء وطيور السماء وجميع حيوانات البرية بأسماء. طيب هل يعقل إن المخلوق يطلق على الخالق اسم؟ أو هل الخالق إن أعلن لذاته اسم هل سيدركه عقل الإنسان؟ فلما معرفناهوش في اسم محدد، الوحي حلل لنا المشكلة في ألقاب كثيرة أعطيت للمسيح. مفيش اسم حيحده، لكن ألقاب مختلفة، وكل لقب يشير لجانب في شخص، لكن لا يمكن يوجد اسم يحتوي غير المحوى. فمن هنا بقت له ألقاب كثيرة، كل لقب يشير لجانب في شخص. فبديت أبحث عن ألقابه. له ألقاب كثيرة في الكتاب المقدس في الحقيقة، لما عجزنا عن احنا نعرف اسمه. طيب نشوف الألقاب، وكل لقب يشير لجانب في شخص. كلؤلؤة كثيرة السماء، لا يمكن أحتويها من أي جانب. لو بصت لها من جانب ليها لون، لو بصت لها من جانب تاني ليها لون تاني. هكذا ربنا يسوع اللؤلؤة الكثيرة السماء، لا يمكن اسم يحده في كماله، فهي أسماء عديدة. طب قلت احنا في عيد البشارة نتأمل في أنهي لقب من ألقابه العديدة. رحت لأمنا العذراء لقيتها لقبت نفسها النهاردة بهوذا أنا أمت الرب. العذراء قالت اللقب ده على نفسها مرتين، مرة في لقى 1:38 فقالت مريم للملاك: هوذا أنا أمت الرب ليكن لي كقولك. المرة الثانية في لقى برضو 1 في التسبيحة بتاعتها قالت: الرب نظر إلى اتضاع أمته. إحنا أحبائي لا نجد صفات نوصف بها أمنا العذراء، لما نيجي نوصفها نقول لها صرتي أعلى من الشاروبيم وأجل من السرافين، أنت فوقتيه، أنت المركبة النارية الحملة رب الجنود زي ما شافه حسقيال النبي. ففيما نحن نحتار فيما نصف أمنا العذراء، إذا بيها هي تنظر لنفسها، هي تقريرها عن نفسها: أنا أمت الرب. عايزين توصفوني قولوا لي الاسم ده: أنا أمت الرب. هوذا أنا أمت الرب. إيه سر إكرام أمنا العذراء يا أحبائي؟ سر إكرام أمنا العذراء ندركه لما نبص لأبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم ربنا وعده بابنه، إبراهيم شاخ وصار عاقر، لأن مفيش أي إمكانية أن يكون في ابن. طب يقول الكتاب: آمن إبراهيم بالله فحسب له برا. يقول معلمنا بولس في روميا إنه على خلاف الرجاء آمن على رجاء، على خلاف الرجاء. رجل شيخ وامرأة عاقر، مفيش أي رجاء إن يبقى عندهم ولاد، لكن لما سمع أبونا إبراهيم الوعد من الله رغم أمر مفيش منه رجاء، على خلاف الرجاء آمن على رجاء. هو ذات موقف أمنا العذراء، إيمانها شيء لا يمكن العقل يدركه، عذراء. وتالت فيصح ان احنا نقول عن أمنا العذراء آمنت بالله فحسب لها برا، على خلاف الرجاء أمنت على الرجاء، آمنت إن ما وعد به هو قادر أن يفعله. عشان كده بقت في مقابلة لطيفة ما بين أمنا العذراء وما بين تكوين 18، لما ربنا وملاكين ظهروا لأبونا إبراهيم عند بلطات ممرة. لما ظهر ربنا في تكوين 18 لأبونا إبراهيم قال له سارة العاقر ستلت، لأني أعود نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. طيب أمنا العذراء النهاردة الملاك بيبشرها أليصابات العاقر، هوذا أليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقر. زي ما آمن إبراهيم إن سارة العاقر تلت، أمنا العذراء النهاردة في بشارة الملاك أمنت إنه أليصابات العاقر تلت. أيضا في تكوين 18 في كلام ربنا مع أبونا إبراهيم قال له هل يستحيل على الرب شيء؟ نفس روح الكلام النهاردة في كلام الملاك مع أمنا العذراء، ليس شيء غير ممكن لدى الله. نفس جو الحوار اللي ما بين ربنا وأبونا إبراهيم هو الحوار النهاردة ما بين الملاك جبريال وأمنا العذراء. العذراء صدقت ليكن لي كقولك. ومن هنا يا أحبائي بقت كرامة أمنا العذراء، إن كانت كل بركات العهد القديم بدت بإيمان إبراهيم، ده الصخرة اللي منها قطع إسرائيل أبونا إبراهيم. فكل بركات العهد القديم بدت من إيمان إبراهيم بالوعد. أيضا في المقابل كل بركات العهد الجديد بدت من إيمان أمنا العذراء بالوعد، بكلام ربنا النهاردة. عشان كده يا أحبائي إن كان الكتاب أطلق عن أبونا إبراهيم أبو المؤمنين، معلمنا بولس يقول عنه لكي يكون أبا لكل من يؤمن، ففي المقابل نقدر بذات روح الكتاب نطلق على أمنا العذراء أم المؤمنين. أم المؤمنات الكتاب خص بيها أمنا سارة، اللواتي صرتن أولادا له، لكن أم المؤمنين في المقابل إن كان أبونا إبراهيم أبو المؤمنين فيتفق مع روح الكتاب إن احنا نطلق على أمنا العذراء أم المؤمنين، هوذا أنا أمة الرب. عشان كده قالت هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، عشان الإيمان بتاعها كما نطوب إيمان أبونا إبراهيم. نطلق عليها أم المؤمنين استنادا للكلمة اللي قالها ربنا يسوع على الصليب ليوحنا، قال له يا يوحنا يمثل الكنيسة هذه أمك، فصارت أما لنا. طب أمنا اللقب المحبوب ليها أمة الرب، قلت طب يبقى في عيد البشارة نتكلم عن لقب للسيد وهو عبد الرب أو عبد يهوه. كون إننا نتكلم عن السيد المسيح إنه عبد، هذا لا يقلل من شأنه إنه هو يهوه ذاته. مش كون إنه هو عبد يهوه يبقى هو أقل من الله. عشان كده قلت لكم الآية بتاعت بولس في فيليب تكلم عن المسيح يسوع الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله. لما قال إن أنا والأب واحد لم يختلس، لم يخطف، لم ينسب لذاته شيئا ليس له، لما قال إن أنا معادل لله. طب المعادل لله أخلى ذاته آخذا صورة عبد. يبقى لما النهاردة نتكلم عنه أنه هو عبد يهوه، هذا لا يقلل من لاهوته ولا يقلل من ذاته أمام الآب. أنا والآب واحد. تعالوا أحبائي نبحث عن عبد يهوه في الكتاب المقدس بذات الترتيب اللي هو اتكلم فيه في لوقا 24. في لوقا 24 لما ظهر لتلميذي عمواس بدأ يتكلم عن الأمور المختصة به في الناموس والمزامير والأنبياء. ناخد مثال من الناموس، مثال من المزامير، مثال من الأنبياء عن الأمور المختصة به في كونه عبد يهوه. وحلو أحبائي إن إحنا لما نمسك الكتاب، حي أحبائي، تملي لما بنفتح الكتاب المقدس إحنا بندور عن الأمور المختصة بينا. كل واحد يمسك الإنجيل يعني عايز أخد وعد من ربنا، عايز أشوف المسيح بيقول لي إيه، في حين اللي كان منهجه في التأمل في الكتاب المقدس يفسر الأمور المختصة به مش بينا. يا ريتنا أحبائي لما نمسك الكتاب المقدس ندور عليه هو، نبحث عن الأمور المختصة بشخصه. تلز لنفسي يا أحبائي، بمعرفتك يتبرر كثيرين. كلما نعرفه، كلما نتلذذ بشخصه، يصير هو طعامنا، يصير هو لذتنا، يصير هو شبعنا، يصير هو فرحتنا، تصير لنا الشركة مع الآب. موضع انشغال الآب ابنه، هو ذا عبدي. حينما ننشغل بالابن فإحنا بنشترك مع الآب في ذات الاهتمام. الآب مشغول بالابن، الآب يحب الابن، الآب موضع مسرته الابن، الآب دائما يتطلع إلى الابن ولا يجد شبعه إلا في شخص الابن. معلمنا القديس يوحنا قال كتبت إليكم هذا لتكون لكم شركة معنا، أما شركتنا نحن فهي مع الآب وابنه. طب الشركة بيننا وبين الآب في إيه؟ في الجزئية دي نشترك مع الآب، إنه كما إن الابن موضوع انشغاله. فاحنا احبائي يجب ان يكون ده موضوع انشغالنا، ده طعمنا في برية العالم، التأمل في شخص مشبع مفرح للنفس، فيه بر انفسنا. بمعرفتك يتبرر كثيرون، مجرد ان يعرفوك. فتعالى احبائي عايز اقول في عجالة، ومش عايزة تبقى عجالة بس في الحقيقة مقيد بوقت ومقيد بقدرة صوت، لكن الإنسان يشتهي من قلبه، لأن دي الأبدية يا أحبائي. إيه الأبدية؟ الأبدية هنتأمل في الحمل بس، نقدر نصله كده. فإحنا بنتدرب لما بنقول وسط أسفار الكتاب بحثاً عنه، بنتدرب على العيشة اللي هنعيشها في السماء. طول ما إحنا في الأبدية يا أحبائي يكشف أمام أعيننا، لأنه فيه مخبأة كل كنوز الحكمة والمعرفة، يكشف أمام أعين قلوبنا بالروح القدس شخصه، ونكتشف جوانب جديدة فيه وفي خلاصه. وإيه ديت؟ هذه هي الحياة الأبدية. إيه؟ أن يعرفوك أنت ويسوع المسيح الذي أرسلته. لو رحنا للناموس يا أحبائي نبحث عن عبد يهوه، صورة لا تخطئها عين في خروج 21، شريعة ربنا اداها لإسرائيل. الشريعة بتقول ايه؟ لو اشتريت عبد عبراني، دفعت فلوس واشتريته، العبد ده يخدمك 6 سنين، في السنة 7 تطلقه حرا خلاص. لو دخل لوحده يخرج لوحده. طب لو دخل لك عبد هو ومراته يخرج عبده هو ومراته. طيب لو دخل لك عبد لوحده وانت في فترة العبودية أعطيته زوجة وصار له أولاد من هذه الزوجة، فأثناء فترة 6 سنين في السنة السابعة وهو خارج يخرج وحده زي ما داخل لوحده يطلع وحده، لكن الزوجة اللي انت اديتها له والأبناء اللي أنجبهم من الزوجة دول بتوعك أنت. طيب لو جه العبد قال أحب سيدي وامرأتي وأولادي، لا أريد أن أخرج حر، لا أنا عايز أقعد في البيت عشان خاطر مراتي وعيالي، تقول الشريعة السيد ياخده للباب ويجي عند حلق الباب كده وياخد ودانه ويجيب مثقاب ويخرم له ودانه، يجيب مسمار كده ويروح خارم ودانه ويدخل المسمار في شحمة الأذن وفي الباب، حيصير الدم على الحلق الخشب ويصير العبد ده عبد مثقوب الأذن ودانه مخروب. معنى هذا أنه سيصير عبد يخدم السيد للأبد. أولا يا أحبائي، هذه الشريعة لم نسمع مطلقا أنها نفذت في العهد القديم، ما فيش قصة قالت في كل أصفار العهد القديم من بعيد أو من قريب ألمحت أنه الشريعة دي نفذت. أعتقد أي عبد كان يجي السنة السابعة يفك، أنا هفضل عبد طول عمري. طب لماذا كتبت؟ واللي أعجب من كده إن إسرائيل في البرية، إحنا خارجين من مصر لسه داخلين أرض كنعان، وإحنا كلنا طالعين عبيد من مصر، أنا عبد، تقول لي هشتري عبد؟ يا عم أنا لوحدي عبد، ده إحنا ناس فقراء، ده إحنا رحالة في البرية. يعني شريعة تبدو إنه ملهاش يعني احتياج، بل مش ملهاش احتياج، دي أول الأحكام اللي الله أعطاها لإسرائيل. خروج 12 بداية الأحكام، خروج 21 متأسف، أول حكم حكم العبد العبراني. لا ماشي، عايز تدينا الشريعة دي، دهلنا آخر حاجة، دي مش يعني مش هتبقى ذات قيمة في حياتنا، لا بدأ بيها، عايز يقول إن ديت ليها أهمية. مين العبد دوت؟ عبد خدم 7 سنين، هذا العبد هو السيد المسيح اللي معادل لله زي ما قال بولس في فيليبي، أخلى ذاته آخذا صورة عبد. 7 سنين اللي في خروج 21 اللي العبد بيخدم فيهم السيد يمثلوا 3.5 سنين اللي السيد المسيح خدم فيهم في وسط إسرائيل. لو حبينا نلخص خدمته في آية نقول أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. أنا جاي ظهرت في الهيئة كعبد، مصرتي إن أنا أعمل مشيئة الآب، إن أنا أخدم الآب. وقال عنه المزمور شريعتك في وسط أحشائي، وقال هذه هي الوصية التي قبلتها من عند أبي. يعني لو لخصنا خدمته، جاي طاعة عبد للآب، عبد يهوى. طيب في أثناء خدمة السيد المسيح اللي هما في خروج 21 يمثلوا 7 سنين اللي هما في الحقيقة 3.5 سنين، السيد أعطى لذلك العبد زوجة وصار له من هذه الزوجة أولاد. مين الزوجة؟ الكنيسة. خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. مين الأولاد؟ المؤمنين. طب ده حصل فين؟ ده في ختام 3.5 سنين في يوحنا 17 بعد ما أنهى خدمته. طب وقف يخاطب الآب يقول له إيه؟ كانوا لك إيه؟ وأعطيتهم لي. بيقول للآب دول كانوا بتوعك وانت اديتهم لي. السيد أعطى لعبده زوجة، وكتير في يوحنا 17 كان يلذ له وهو بيناجي الآب يقول له الذين أعطيتني، الذين أعطيتني. دي الكنيسة العروسة بتاعته، والمؤمنين أولاده يقول عنهم ها أنا ذا والأولاد الذين أعطنيهم الرب. ده سيد المسيح وهو داخل بينا لعرش الآب، وقفوا كده الملائكة إيه اللي أنت جايبهم دول؟ يقول ها أنا ذا دول مين دول؟ المؤمنين دول إيه؟ الأولاد الذين أعطانيهم الرب. طيب جه وقت الصليب، جت نهاية مدة خدمته، من حقه يطلق حر. طب لو خرج حر هيخرج من غير زوجته ومن غير أولاده، من حقه يطلع، لكنه رفض. لما كان على الصليب قالوا له إن كنت ابن الله انزل، أقدر انزل. لما قال له بيلاطس لست تعلم أن لي سلطان أن أطلقك؟ قال له لا، لم يكن لك علي سلطان البت. الله، أمال أنت بتسلم للصليب ليه؟ لسان حاله يقول أحب سيدي وامرأتي وأولادي، لا أخرج حرا. أنا أقدر أنزل حر من على الصليب. أنت بلاطس مالكش سلطان علي، أنا أقدر أطلع حر. وما بتسلم نفسك للصليب ليه؟ قال أحب سيدي الآب اللي أنا تجسدت طاعة له، وامرأتي كنيسة، وأولادي الأولاد الذين أعطانيهم الرب. طب الشريعة بتقول إن العبد إن رفض بإرادته، لم يكن لك علي سلطان البتة، إن رفض بإرادته إن يخرج حر، ياخده عند الباب. طب خرج ربنا يسوع فين؟ عند الأبواب. فلنخرج إذن إليه خارج المحل. أحبائي، على الروح القدس وهو بيرسم أيقونة خلاصنا بديعة، أخرجوه خارج الأبواب. طب ثقبت أذن العبد وسال الدم على الخشب، ده المسيح اللي من أجلنا صلب وسفك دمه. عايزك تتخيل بقى المنظر اللي يعني اسرح فيه بقى زي ما انت عايز، اشبع بيه زي ما انت عايز، تلذذ بالدسم نفسك بهذا المنظر، منظر روحاني مشبع للروح، مبهج للنفس، معزي جدا. في البيت، البيت هو بيت الآب، في بيت أبي منازل كثيرة. والعبد بيتمشى في البيت ودانه مصقوبة. يهمني ثلاثة بينظروا للأذن المصقوبة: السيد والزوجة والأولاد. تصور السيد طول ما العبد دوت رايح وجاي قدامه وينظر لأذن المسكوبة، يقول هذا العبد أحبني ومن أجلي أسلم ذاته. كان ممكن يطلق حر، الموت ما كانش له سلطان عليه، لكن الآب ينظر لابن محبته، ابن مسرته، ابن لذته. هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. إيه مقدارها؟ ليس أحد يعرف من هو الإب إلا الآب. هو اللي عارف مقدار الطاعة ديت قد إيه كانت مصرة لقلبه، قد إيه كانت موضع مسرته وستظل للأبد. الآب يبص للابن في الأبدية. ليه حامل جراحات الصليب يا أحبائي؟ إحنا هنقوم في الأبدية، مش هيبقى فيه في أجسادنا أي جرح ولا أي تشويه. طب ليه هو أصر أن يظل إلى الأبد خروف قائم كأنه مذبوح؟ ليه أصر الصليب ظلت في إيديه؟ يا توما هات إصبعك، هات يدك، علشان يبقى ده شبع الآب للأبد عندما يرى الأذن المثقوب. طيب الزوجة، الكنيسة، الكنيسة أحبائي في السماء لما ترى جراحات المسيح ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه من أجلي، إيه ده؟ يعني أسأل هذه الزوجة، إيه ألذ ما ترينه في زوجك؟ قالت ودانه المسكوبة. ده كان ممكن يطلع حر، لكن ده محبة فيا. قبل يا أحبائي، إيه؟ عينك تروح فين يا عروس المسيح؟ هل تعرف فين؟ أروح غير على جراحاته، وأنا أروح غير على أثار الصليب. لم يكن للموت سلطان عليه، لم يكن لبيلاطس السلطان عليه. طب يا سيدي لماذا سلمت ذاتك للصليب؟ قال لي محبة فيك. يا أحبائي، أي خيانة بصد، أي خيانة أخونها له ولمحبته عندما ترتد عيني إلى أباطيل العالم، إن لم أنشغل في صباحي ومسائي في نومي وفي استيقاظي بتلك الأذن المسكوبة، أبونا إنسان جاحد. لأنه من أجلي أبل أن تثقب يديه ورجليه على الصليب. سمعت قصة أحبائي يعني رأيت فيها ظل، ما إحنا أحبائي لا نعرف بعض المعرفة، وبتهلل بمجد الروح لما ينير بصيرتنا. فكم حينما نعرف كما عرفت. فقصة رمزية لكنها يعني أوضحت جانب في تلك الأذن المسكوبة. يحكوا عن قصة ملك اتاخد في الأسر هو ومراته وأولاده. فالملك المنتصر جه للملك المنهزم وقال له ماذا تعطي فدية عن أولادك؟ أنا ممكن أطلق أولادك أحرار. قال له أنا أخبئ كنوزي في مكان لا يعلمه أحد إلا أنا، أنا مستعد أعلمك بمكان اللي فيه كل كنوزي مخبأة في سبيل أنك تطلق أولادي أحرار. قال له ماشي. طب وزوجتك؟ الملك بص، طب أنا أديت كل حاجة خلاص مش فاضل حاجة. قال له أصير لك عبدا إلى الأبد بس اطلق زوجتي حرة. هذا العبد يخدم إلى الأبد. فالملك المنتصر شعر بكرم في الملك المنهزم دوت وبسمو أخلاقي أنه بيضحي بكل ما له في سبيل زوجته وأولاده. فمن كرم الملوك قال له أنا أعفي عنك وعن زوجتك عن أولادك، أنت حر. خرج الملك وفي الطريق كان يحدث زوجته كم إن ذلك الملك كان كريما. هذه كرم الملوك، الرجل إحنا كنا عبيد عنده، طب كان على الأقل ياخد كنوزنا ويطلقنا. لا، طب كان ممكن ياخدني أنا عبد ويطلقكم. يا لكرم هذا الملك. طول القصة أنه هو التفت لزوجته فإذ هي تبكي، سأله تعطي ليه؟ ألا تري معي كرم ذلك الملك؟ قالت له إني لا أرى إلا شيئا واحدا، زوجي الذي أحبني وارتضى أن يصير عبدا من أجلي. يا أحبائي على وفاء الكنيسة، رجع أحكي قصة بقى، يا على وفاء الكنيسة عندما تصير مديونة فعلا بالحق لابن الله الذي أحبنا وأسلم ذاته لأجلنا. إيه تعجبك إيه في الدنيا؟ ولا حاجة صدقني، في أي تعجب؟ في أي تحب؟ في أي تحب غير سيدي اللي من أجلي أبل العار والصليب والتجديف والإهانة عشان أصير أنا حر؟ طيب الأولاد المؤمنين بالمسيح في الأبدية لما يروا جراحات الصليب يقولوا لولا هذه الجراحات لكنا نعيش إلى الأبد وإلى أبد الآباد بلا أب. يعني لو كان العبد العبراني أبل أن يخرج حر كانوا العيال وأمهم حيظلوا في بيت السيد لكن يظلوا بلا أب، لكن هو صار أبا لنا بجراحاته. يا أحبائي صرنا ندعو الآب أبا لنا. لولا الصليب يا أحبائي كنا أيتام بلا أب، بل يعني لولا نعمته أنتم من أب واحد هو إبليس، لكن هو تبنانا. إيه يا أحبائي؟ أي إيه بقى؟ يعني يصير فرح، تصير بهجة في الكنيسة بصليبه. العجيب برضو يا أحبائي في الكتاب، أحبائي صدقوني يعني شيء مشبع، مش قادر أقول كلمة أكثر من كده، ما فيش، تشبع من الدسم نفسي، أتلذذ أبتهج بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. يا أنا أحبائي بنتكلم على الصليب، لكن عجب يا أحبائي أنه في كل مرة ينير لنا جانب لا نفرغ من التأمل فيه ومن الشبع به ومن التلذذ به إلا الروح القدس يفتح لأعين قلوبنا جانب آخر وجانب ثالث. تقول لي الأرض في تعب في ضيق في مشاكل، طب ما أنت وأنت بصل الأرض ليه؟ أنتم لستم من هذا العالم، أنت أكلك مش أكل الأرض، أنت انشغالك مش انشغال الأرض، أنت الأمور اللي تاخد عينك وفكرك مش أمور الأرض. الأذن المصقوبة إن وضعها الإنسان أمام عينيه بقت تسبيه. أولئك الذين أشرقت عليهم بشعاع حبك لم يطيقوا السكنة بين الناس، هيمنين بيك، سكنوا في الجبال والمغاير وشكوك الأرض، إيه في ملكوت تاني دول، من أجل عظم محبتهم للملك المسيح. في ذات الإصحاح يا أحبائي حاجة عجيبة خالص، هو نفسه خروج 21 بعد ما اتكلم عن العبد العبراني قال لو البيت دوت في عبدة أما خادمة يقول إن خطبها لابنه فحسب حق البنات يفعل له. تصور بقى في بيت في سيد وفي ابن سيد البيت وفي جارية في البيت عبدة خدامة في البيت، لو السيد خطب العبدة دي لابنه إن خطبها لابنه البيت، قلنا الكنيسة لأنه في بيت كبير زي ما قال بولس في كورنثوس أواني للكرامة وأواني للهوان الكنيسة. طب مين الابن؟ كابن على بيته وبيته نحن، الابن هو المسيح الله، هو في ذات الباراجراف هو ابن ولا هو عبد؟ احنا بدينا خروج 21 عبد عبران مين؟ المسيح. طب هنا بنتكلم عن الابن، مين الابن؟ هو المسيح، هو في طبيعته انا ابن الاب، انا من ذات طبيعة الاب، انا والاب واحد، انا خرجت من عند الاب وهو أيضا من أجلنا صار عبد، يبقى هو الابن وهو العبد، هو ابن الله من جهة طبيعته وهو ابن الإنسان من جهة النسوت اللي اتحد به. عشان كده برضو لذيذ الوحي يعني في خطه لهذه الآية قال إن خطبها لابنه. أنا كنت أتوقع بيت وفي سيد وعنده عبيد، أكيد عنده عيال كتار، كان ممكن يقول إن خطبها لأحد أبنائه، ليه بتأكد إن هو ابن واحد؟ قال لك أصلا ما بحكيش قصة بيت عبراني، أنا بحكي قصة الكنيس، بحكي الآب والابن الوحيد الذي في حضنه، ما عندوش أبناء كثيرين من جهة طبيعته. فقال إن خطبها لابنه، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر. عايز تتخيل بقى أحبائي، أما خدامة في البيت، ابن سيد البيت أحبها، العبدة دي موضع محبة الابن، ليس فقط موضع محبة الابن لكن موضع محبة الآب سيد البيت، والابن يريد أن يرتبط بيها. عجب يا أحبائي، يعني أنا متصور كده في البيت دوت، في المشورات الأزلية الابن يتحدث مع أبيه بشأن مين؟ شأن العروس. العبدة ديت أنا بحبها وأريد أن أرتبط بها، وأنا حأمتهرها وإن كان مهرها دمي. ده إيه ده؟ ده في المشورات الأزلية الحوار ما بين الآب والابن بشأن مين يا أحبائي؟ بشأن عبدة. مين العبدة ديت؟ كنيسة، أنا وإنت. لا تملك العبد يا أحبائي سوى أن تقول الكلمة اللي قالتها رعوس لسيدها، كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريب. نبص كده للآب وللابن، إحنا عبيد، أنت عايز ترتبط بينا، إحنا موضوع الحوار ما بين الآب والابن، الآب يحبنا والابن يتخذنا لذاته زوجة، في محبة الآب صرنا أبنائه، وفي محبة الابن صرنا العروسة بتاعته. كيف وجدت نعمة في عينيك؟ إيه يا رب اللي لقيته فينا حلو عشان تحبنا؟ قال لا، محبتي غير محبة الناس، أنت بتحب لما تجد في الآخر ما يستحق من أجله أن يحب. طب أنت يا رب لما بتحبنا؟ قال أنا بحبك لأن أنا طبيعتي الحب، الحب ده نابع من ذاتي، مش عشان أنت فيك حاجة حلوة أنا بحبك. يا ريتنا يعني تغرس هذه الكلمات في قلوبنا. تيجي واحد يقول لك ربنا ما بيحبنيش، ليه؟ اصلا انا عملت وسويت، يو وانت كنت فاكر لما ما عملتش وما سويتش كنت حلو وتتحب. انت ما تطقش وانا ما اطقش، كل واحد فينا عارف نفسه، ما نطقش يا احبائي، اقرب من لينا في اوقات بيتجروا مننا، لان ما نطقش. وفينا فينا حد يطق؟ فينا حد عدل؟ فينا حد يقدر يحتمله؟ طب وما يا رب بتحبنا ليه؟ قال لأن أنا طبع المحبة، المحبة دي نبع مني، مش عشان أنت فيك حاجة فأنا حبيتك أم لما أنت لخبطت أنا زعلت منك. كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريب؟ يبقى في سفر الخروج يا أحبائي، وإن كنا قد أطلنا الحديث كثيرا، إحنا اتكلمنا عن عمل عبد يهوه لأجلنا. طب انتقلنا بسرعة لسفر المزامير، نجد أيضا عمل آخر لعبد يهوه، بس بقى مش من أجلنا لكن من أجل الآب، اللي احنا شفناه في خروج 21. العبد العبراني هو قال أحب سيدي، بس لم نرى أين محبة السيد في تلك الشريعة. شفنا محبته للعروسة ولولاده. طيب ضوء آخر يلقيه سفر المزامير عن ذلك العبد العبراني فيما عمله من أجل الآب ذاته. في المزمور 40 اللي أنا قريته الآية 6 يقول إيه؟ بذبيحة وتقدمة لم تصر، أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. مين اللي بيتكلم؟ واحد بيكلم ربنا بيقول له بذبيحة وتقدمة لم تصر، بيقول له محركة وذبيحة خطية لم تطلب. ده واحد له شركة مع الله وعارف ما يسر الله. هذه الآية أحبائي صعب أنها تقال في العهد القديم، ده العهد القديم كله عهد ذبائح. إزاي واحد يقف في العهد القديم يعلم مين دوت، يعلم أنه الآب لا يسر بالذبائح والتقدمات؟ إذن هذا الكائن له شركة قوية مع الله، عارف إيه اللي بيفرحه. فلما بص للذبائح اللي بيقدمها إسرائيل قال له أنا عارف دي ما تبسطكش، ليس أحد يعرف من هو الآب إلا الإب. طب إيه الحل؟ الحل قال له أنا عارف اللي يفرحك. حينئذ قلت، اللي بيتكلم دوت بيقول للآب أنا عارف إن الذبائح والمحرقات دي مش بتفرحك، فأنا قلت ها أنا ذا جئت بدرج الكتاب، مكتوب عني. اللي بيتكلم بيقول الكتاب كاتب عني، كتاب قد يكون كتاب العهد القديم قد يكون كتاب المشورات الإلهية، الاتنين صح، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي. قال له أنا عارف اللي يفرحك، مش اللي يفرحك ذبايح ولا تقدمات، اللي يفرحك الطاعة. فأنا حاجي، أنا حاجي وأفعل مشيئتك، أطوعك، هو ده اللي حيسرك. أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، دي مسرة الله الطاعة. اللي يسر الآب أن تكون شريعتك يا الله الآب في وسط أحشائي، أطوعها ولا أخالفها. طب مين الكائن دوت اللي يعلم ان الذبائح لا تسر الله؟ فهو له شركة قوية مع الله، ويعلم ان الله اللي اعطى الشريعة بالذبائح، ليست الذبائح موضع مسرته، ويعلم ان مسرته في طاعة الآب، ان افعل مشيئتك يا إلهي سررت. مين ده؟ مين الشخص اللي بيتكلم؟ قال عنه في الآية 6 اذني فتحت. ايه الودان المفتوحه دي؟ مش ده العبد العبراني
هو ده العبد العبراني، بس ده جانب آخر في عمله. معلمنا بولس الرسول لقطها بقى أحبائي بالروح في رسالة العبرانيين. بولس اقتبس المزمور 40 دوت اللي أنا قرأته لك، بذبيحة وتقدمة لم تصر أذني، ناخد بالنا من الكلام، فتحت محركة وذبيحة خطية لم تطلب، حينئذ قلت أنا ذا جئت، بدرج الكتاب مكتوبا عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشاء. بولس اقتبس المزمور 40 ده في عبرانيين 10. بس بص اقتبس بولس بقى يقول لك ايه، هو بيقتبس نفس المزمور، يقول لك لذلك عند دخوله الى العالم، يتكلم عن تجسده، شوف الروح، يقول الابن وهو داخل للعالم وهو بيتجسد، ايه تجسد المسيح ليه؟ خرج من عند الاب واتى للعالم ليه؟ ظهر في الهيئه كانسان ليه؟ لذلك عند دخولي الى العالم يقول، قال له انا تجسدت لأن ذبيحة ومحرقة لم ترد، مش ده اللي هيفرحك، ولكن هيأت لي جسدا، اللي هي في المزمور أذني فقط. يكمل بيت المزمور يقول له بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر، ثم قلت هانذا أجيء في درج الكتاب مكتوبا عني لأفعل مشيئتك يا الله. الفرق بين المزمور وبين اقتباس بولس، المزمور قال له فتحت أذني، دي في العبرية. بولس لما اقتبس المزمور ده هو بس من السبعينية، من اليوناني، فاليونانيين السبعين شيخ اللي كانوا اليهود اللي بيتكلموا اليونانية أو 72 يعني بالدقة، لما جاءوا يترجموا المزمور 40 قالوا كلمة أذني فتحت مش هتتفهم، فرحوا ترجموها هيأت لي جسدا. تقول لي ايه العلاقة بين الاثنين؟ اقول لك العلاقة يا احباء، الروح القدس كشف ليه المسيح اتجسد. لما تيجي واحد عايزه يطاوع تقول له يا ابن افتح ودانك، يا ابن اسمع الكلام، كلمة افتح ودانك اشارة للطاعة، افتح ودانك يا ابن الكلام، افهم اللي انا بقوله لك، اسمع اللي انا بقوله لك، كل دوت معناه ايه؟ أذني فتحت دي معناها إيه؟ معناها الطاعة. طب بولس رأى بالروح القدس إن التجسد إيه سببه؟ الطاعة، فشال أذني فتحت اللي تعبير عن الطاعة، وبالروح القدس اللي ترجم السبعينية كما تؤمن الكنيسة قال هيأت لي جسدا. يبقى بيعلن الروح القدس إنه هدف التجسد طاعة للآب. عشان كده أحباء إن كان العبد العبراني في خروج 21 كشف إيه اللي عمله من أجل الكنيسة، فهو ذات العبد مثقوب الأذن كشف في مزمور 40 إيه اللي عمله من أجل الآب، لماذا تجسد فيما يخص الآب مش فيما يخص الكنيسة بقى، علشان يقدم حياته طاعة للآب عوض عصيان الإنسان. عشان كده يا أحبائي في عجب، في عجب لسان العطر بولس لما خد المزمور. المزمور بيقول له أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، لما اقتبس بولس في العبرانيين قال له أن أفعل مشيئتك يا الله، وما اقتبس كلمة سررت رغم أنها موجودة في السبعينية. الله يا بولس سبت الكلمة دي ليه؟ قال لك المزمور 40 بيتكلم عن مسرة الله في ايه؟ في الابن اللي تجسد طاعة للاب. طب انا بولس لما اقتبستها في عبرانيين ما كنتش بقتبسها علشان اعلن الابن اللي تجسد طاعة للاب، لكن الابن اللي تجسد علشان بجسده يبطل ذبيحة الخطية، فذبيحة الخطية لا يطلق عليها مطلقا لقب سررت. ايه يا احبائي ده؟ ايه يا احبائي ده؟ ده فكر بشر دوت أحبائي، فكر بشر. اللي يترجم الآية بتاعت العبرانيين العبري أذني سقطت هيأت لي جسد، اللي بالروح القدس يقتبسها بولس ولا يذكر كلمة سررت لأنه بيتكلم عن المسيح كذبيحة خطية، ده فكر بشر. فتح أذهانهم ليفهموا الكتب، كان يتكلم عن الأمور المختصة به في الناموس والمزامير. طب يتبقى الأنبياء. في الناموس شفنا عبد يهوى سفر الخروج ما فعله الابن في تجسده من أجل الكنيسة. طيب في المزامير شفنا ما فعله عبد يهوى الابن في تجسده من أجل الآب. طيب في الأنبياء هنرى جانب آخر لما فعله عبد يهوى. إيه؟ أكتر سفر اتكلم عن عبد يهوى في الأسفار النبوية هو سفر إشعياء، وبالأكتر أربع قصائد ذكرهم إشعياء ذكر فيهم 7 مرات لقب عبد يهوى. الأربع قصائد دول يعني كنا تأملنا فيهم مرة لوحديهم، وكنت خدتهم مرة تاني لما كنا بنتأمل في سفر إشعياء، إنما هما نقدر نرجع نقرأهم في البيت. إشعياء 42 النشيد الأول، إشعياء 49 النشيد الثاني، إشعياء 50 النشيد الثالث، إشعياء 52 وأول إشعياء 53 النشيد الرابع. بيتكلم عن واحد يدعى عبد يهوى. مين؟ حولك آية واحدة بس تعرفك هو مين. في النشيد 49 بيقول عنه الرب من البطن دعاني، من أحشاء أمي ذكر اسمي. بس خلاص. مين؟ وهو في أحشاء أمه، أمنا العذراء، الرب ذكر اسمه، يدعى اسمه عمانوئيل. قال التفسير الله معنا، لا تنطبق إلا على المسيح. لما يقول عنه في إشعياء 53 مجروح لأجل معصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا، مين؟ مفيش غيره. طب تألم ليه؟ يقول عنه في النشيد 53 وهو حمل خطية كثيرين. مين حمل خطية آخرين؟ مفيش غيره. في إشعياء 53 يقول عنه النشيد الرابع الرب وضع عليه إثم جميعنا، مع أنه لم يعمل ظلما ولا وجد في فمه غش. مين دوت؟ مفيش غير المسيح. يبقى عبد يهوى في الأربع نشيد بتوع إشعياء هو السيد المسيح. الخروج أعلن ما عملوا لأجلنا، المزامير أعلنت ما عملوا من أجل الله الآب. طب في الأنبياء نظرة الآب لما فعله الابن، ونظرة العالم لما فعله عبد يهوى. أنا هقول لك آيات هختم بيها تكشف لك نظرة الآب لعبد يهوى وما فعله من أجلنا. حينما قبل أن تثقب أذنيه على الصليب، حين قبل أن يصير عبد طاع للآب، إيه نظرة الآب للعمل دوت؟ في النشيد الأولاني 42 يقول الآب هو ذا عبدي مختاري الذي سرت به نفسي. ده موضع سروري. هو ذا عبدي ده موضوع انشغالي، ده موضوع فكري بقدمه للبشرية علشان يصير هو أيضا موضوع انشغال البشرية. فالآب فرحان بيه، ده مختاري اللي سرت به نفسي. يقول في إشعياء 49 وقال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد. عشان كده السيد المسيح قال له مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، أنا مجدتك على الأرض. فالأب يقول به أتمجد، محدش مجدني غيره. يقول عنه في النشيد 49 فقال لي قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظ إسرائيل، فقد جعلتك نورا للأمم. أدي تقدير الآب للي عمله الابن في التجسد وفي الصليب. الأب فرحان بيقول عنه في 52 إشعياء هوذا عبدي يعقل. ده عايز وعظات لوحدي يا أحبائي. يتعالى يرتقي ويتسامى جدا. أدي نظرة الآب لما فعله الابن في التجسد وفي الصليب. يقول عنه الآب في إشعياء 53 مسرة الرب بيده تنجح، اللي يسرني هو حينفذه، بمعرفته يبرر كثيرين. ده أنا قدمته للبشرية عشان كل من يعرفه ينال به غفران الخطايا، ليس لأحد غيره الخلاص، ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فالأب يقدمه للبشرية، اعرفوا ده، لأن بمعرفته تتبرر. عشان كده لما عرفوا اللص اليمين قال له إيه؟ يقول له اللص الشمال نحن بعدل جزينا، أما هذا فلم يسعل شيئا ليس في محله. عرفه إنه ما عملش حاجة مش في محله، عرفه. قال له اذكرني يا رب، عرف ربوبيته، عرف إنه له ملكوت، ما تجئت في ملكوتك. فلما عرفه تبرر، قال له اليوم تكون معي في الفردوس. اللي يعرفه يتبرر. فالأب يقدمه للبشرية بمعرفته يبرر كثيرين. صار يا أحبائي يبقى عبد يهوى، وهذه هي قيمته وقيمة عمله في عين الأب. إذا بالعالم ينظر به في ذات الأناشيد يا أحبائي، في 49:7 يقول له عنه الناس ينظروا له إيه؟ للمهان النفس، لمكروه الأمة، لعبد المتسلطين. العالم ينظر إليه في أشعياء 50:6، بذلت ظهري للضاربين، مضروب على ظهره، خدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق. يعني لما كانوا يتفوا عليه ما كانش يدور وشه، ما كانش يرفع ايده علشان يحوش التف عن وشه، لم ينشغل ولا لحيظة فيما يخصه. يعني لحظة بل لحيظة عشان يرفع ايده ويحوش التفة، قال لا انا مش هنشغل فيما يخصني، ان افعل مشيئتك يا الهي سررت. اذا بالعالم ينظر لي، ايه اللي بيتجلد؟ ايه اللي بيتف عليه؟ نظر له العالم في أشعياء 52:14، كان منظره كذا مفسدا، منظر ما يتبصش له، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن. شوف أحبائي، هو ذاته منظر الصليب، هو ذاته عبد يهوى المتجسد، فيما الآب يجل ويقدر ما فعله الابن في التجسد. إذا بالعالم ينظر لما فعله عبد يهوى في تجسده وفي صليبه، إنه مهان الأمة، إنه منظره هكذا مفسدا. في جيله من كان يعتد به قطع من أرض الأحياء، ده خلاص ده سرته هتتمحي من ذاكرة التاريخ. ايه ده يا احبائي؟ ده اللي الاب بيقول عنه، هو ذا عبدي مختاري الذي اعضده، له كل مجد واكرام مع ابيه الصالح والروح القدس من الان والى الابد، امين.